طريقة إياكم أن تظنوا أن التفكر ده يعني حلية كده أو شيء يعني لهم فضلة من الوقت أو أمر مستحب. نقشنا مرارا في التفكر في خلق الله سبحانه وتعالى طريقة وليس حتى سنة مستحبة. ما الدليل؟ أحسن صحيح الحديث الرسول عليه السلام لما الحديث معروف لأن كثير عائشة رضي الله تعالى عنها لما سئلت حدثينا لأعجب شيء رأيته من رسول الله صلى الله عليه وسلم فبكت رضي الله تعالى عنها وكان هذا بعد وفاته عليه الصلاة والسلام وقالت قام ليلة من الليالي فقال يا عائشة ذريني أتعبد لربي قالت فقلت والله إني لأحب قربك وأحب ما يسرك فقام فأخذ يصلي ويبكي حتى بل لحيته ثم تبدا الصلاه حتى بل حجره ثم استمر في البكاء حتى بل الارض اختلت من دموعه صلى الله عليه واله وسلم فلما دخل عليه بلال ليؤذنه بالصلاه راه يبكي فبكى فقال يا رسول الله تبكي وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تاخر فقال صلى الله عليه واله وسلم افلا اكون عبدا شكورا لقد انزل علي الليله ايات ويل وهذا هو الشهد ويل لمن قرأها ولم يتفكر فيها إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم إلى آخر الآيات في أواخر سورة آل عمران والشاهدون قوله ويل لمن قرأها ولم يتفكر فيها فماذا يتفكر؟ انظر إلى قوله في سطر هذه الآيات إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. إذا التفكر ليس شيئا مستحبا إنما هو واجب وبه يصل الإنسان إلى يعني تعظيم الله سبحانه وتعالى وزيادة الإيمان واليقين. دليل آخر من القرآن على وجوب التفكر في بعض هذه الآيات فلينظر الإنسان إلى طعامه فلينظر الإنسان يتفكر وهذا أمر وظاهر الأمر الوجوب إلا أن يصرفه صارف فهذا أيضا دليل على وجوب التفكر فيما تأكله من الرزق فتفكر في نعمة الله عليك في الطعام وهكذا فينبغي أن يكون التفكر يعني له وقت مخصص لأن يخلو ويتفكر في آيات الله يدارس العلوم الحديثة خاصة العلوم الحديثة أن كشفت عن آيات توحيد الله سبحانه وتعالى بطريقة لا يقرأ الإنسان سطرا إلا ويسبح الله سبحانه وتعالى ويعظمه ويحمده فآيات الله كشفت الآن بصورة يعني مبهرة العلوم الحديثة علم الجينات علوم الفضاء علوم البحار علوم النباتات هذه إذا قرأتها بنية التفكر في خلق الله كما ينبغي لها أن تكون فهي تكون فرعا من علم التوحيد أي نعم فهنا يمتن الله سبحانه وتعالى عليه لأن كل ما ذكر في هذه يعني كل جملة من الآيات في سورة الرحمن ختمت بقوله عز وجل فبأي آلاء ربكما تكذبان معناها أن الله سبحانه وتعالى في الآيات التي قبلها يمن علينا بنعم معينة ويطالبنا بالتفكر فيها واستحضار نعمة الله فيها ثم يعاتبنا أننا قصرنا في ذكر هذه النعم فتأملوا كل جملة من الآيات بعدها يأتي فبأي آلاء ربكما تكذبان إذا تبحث عن الآلاء والنعم في الآيات قبل قول الله تبارك وتعالى فبأي آلاء ربكما تكذبان هذه الجملة من النعم يقول الله سبحانه وتعالى فيها والأرض وضعها للأنام فخلق الأرض استقرار الأرض الرزق الذي في الأرض كل هذه الأشياء لماذا نحن نخطر في شكر النعم العامة ونحن نتمتع به لو منع الله عنك الهواء لو منع عنك الماء هل لأنها نعم عامة لكل البشر فنحن لن نستحضرها ألم تذكروا يعني قصة ذلك الملك الذي أصيب باحتباس في البول يعني وتألم لذلك جدا حتى أتاه بعض العلماء وقال له يعني هذا البلاء الذي أنت فيه الآن ملك من الملوك يعني كان عظيم الملك جدا فقال له يعني كم تبذل في سبيل يعني إخراج هذا الذي احتبس منك قال أبذل ملكي كله ملكه في كفة وتفريد هذه الكرة في كفة أخرى نعم كم يسر الله سبحانه وتعالى لنا صراحة مساء ولا نحس بقيمتها الا حينما نفقدها حاول مره ان تغمض عينيك اغسل عينيك وامشي في الطريق بدون نعمة البصر حتى تدرك قيمة نعمة البصر. ربما لا تستطيع أن تستغني عنها لحظات بحيث تجرب أنك تمشي بدون هكذا في كل نعمة. تخيل أنك محروم منها أو اجلس إلى من امتحن الله فيها حتى تعرف مدى نعمة الله عليك. كثير منا مثل المسمار وأنا أعتبر عن هذا التشبيه المسمار يمشي غير لما يتضرب على راسه يخبطه ويمشي. فكثير منا لا يستقيم يعني على طاعة الله سبحانه وتعالى ومرضات الله إلا إذا ابتلي وذل يعني كبرياؤه أو حرم من النعمة بحيث ينتبه لقيمة هذه النعمة. فالنعم لا تعد ولا تحصى. وكما أخذنا يعني هذه السورة حافلة بذكر النعم التي يلفتنا الله سبحانه وتعالى إلى ضرورة شكرها والتفكر فيها. والأرض وضعها للأنام. الأنام قيل هم الناس وقيل كل ذي روح وقيل الإنس والجن. والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام. فيقول القسطنطيني والأرض وضعها للأنام أي مهدها للخلق فيها فاكهة أي صنوف مما يتفكر به من ألوان الثمار. والنخل ذات الأكمام يعني ذات أوعية الطلع وهو الذي يطلع فيه العنقود ثم ينشق عن العنقود فيكون بسرا ثم رطرا ثم ينضب ويتناهى نفعه والثواب. وإنما أقربها بالذكر لما فيها من الفوائد العظيم يعني البلح من الفواكه والخضروات ولا البلح فواكه ولا خضروات فواكه طبعا. طيب إذا كان البلح فواكه تأمل الآية والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام. طيب النخل من الإيه؟ من الفواكه. لكن الله سبحانه وتعالى لخصوصيات في النخل أفرده بالذكر وخصه كأنه ليس من الفواكه مع أنه فرد من أفرادها ونوع من أنواعها. لكن أشار الله تعالى إلى أنه أشرف أنواع الفواكه ثم قال فيها فاكهة ثم قال والنخل تعريف والنخل ذات الأكمام. لماذا؟ إشارة إلى تخصيص النخل بالفوائد العظيمة والنخل له علاقة خاصة بالمؤمن. فقد سأل النبي صلى الله عليه وسلم مجموعة من الصحابة فقال لهم يعني أخبروني عن شيء من الشجر هو أشبه الشجر بأشبه شيء بالإيه؟ بالمسلم أو بالمؤمن. فخاض الناس في أنواع الشجر لكن كان موجود من عبد الله بن عمر وهم أن يقول إنها النخلة لكنه استحيا لوجود من هم أكبر منهم مجلسا من سنا في المجلس فاستحيا عن الأمر. واضح يعني بين النبي عليه السلام أنها النخلة. وهناك إشارة أيضا في القرآن ومثل كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. كذلك النخل يعني النخل بالذات لا يوجد شيء في النخل يرمى ويستغنى عنه. في أحد الإخوة عنده خبرة عن مضادة رحمة هذا الكلام هل في شيء في النخل يرمى؟ أنا الذي أعرفه من الذين لهم خبرة في هذا الأمر إن النخل ما يوجد شيء في النخل لا ينتفع به كل شيء ينتفع به. الجمار مثلا الجمار ساعات الناس الإخوان العرب الكرام يعني لما بيحبوا يكرموا فيه بيذبحوا له نخلة. يعني ايه يذبحوا له نخلة؟ يذبحوا له الجمار يعني بيسقوا النخلة خالص ويحلقوها ويخرجوا فيه اسم الجمار. طبعا طعمه يعني شيء رائع جدا. ايه تاني؟ الليف بياكلوا منه الليف. وايه تاني؟ والبلح طبعا بأنواعه المختلفة. النوى النوى يصنع علف الحيوانات. هذه اول مره اعرف الجليد يصفق به صحيح. نعم وبيتضرب به الاولاد اللي بيحفظوا القران. نعم في حاجه ثانيه الصعف جنود عريس. النخلة نفسها ممكن تستعمل بجذر كبري فوق المياه. وإذا لو ذهبنا نعتد ونتكلم في نعمة الله سبحانه وتعالى بالنخل لأدركنا كيف أو لماذا خط الله سبحانه وتعالى النخل بالذكر بعد قوله فيها فاكهة ثم قال والنخل ذات الأكمام. يقول وإنما أفردها بالذكر. هذه الظروف منها، الظروف يعني الأوعية، والانتفاع بدمارها وبالطمع والهس والرخص وغير ذلك. فثمراتها في أوقات مختلفة كأنها ثمرات مختلفة. ثمر النفس في الأوقات المختلفة هي طبعا أصلها واحد، لكنها تتفاوت في وقت عنها في وقت آخر، فهي أتم نعمة بالنسبة إلى غيرها من الأشجار. فلذا ذكر النخل باسمه وذكر الفاكهة دون أشجارها، فيها فاكهة، فقال والنخل ذات الأكمام، فإن فوائد أشجارها في عين ثمارها. فواحد الأشجار الأخرى خلاف النخل، فوائد شجر البرتقال والمانجو والموز وكذا وكذا في إيه؟ في الثمرة، لكن ثمرة النخل كل شيء منها مفيد. أيضا والحب ذو العطف والريحان، والحب ذو العطف أي وفيها الحب، وهو حب البر والشعير ونحوهما. طبعا الحب هنا مفرد أيضا ويراد به الجمع، يعني جميع الحبوب كالبر والشعير وغير ذلك. والحب ذو العطف، والحب ذو العطف، ما هو العطف؟ قيل الورق، العطف يعني الورق، وقيل المأكول من الحب. والأقرب والله تعالى أعلم أن العطف هو الورق، ورق الزرع أو الورق اليابس كالسبنة. والحب ذو العطف والريحان أي الورق الأخضر، تذكير بالنعمة به وبورقه في حالتيه، يعني ذو العطف والريحان هو كل من العطف في الورق، لكن الورق الإيه؟ اليابس الجاف. وأما الريحان فهو الورق في حالة إيه؟ كونه خضرا. ذو العطف والريحان إشارة إلى حالتي الورق، أحيانا يكون يابسا وأحيانا يكون يعني غضا طريا أخضرا، فهذا تأثير بالنعمة به وبورقه في حالتيه. هذا على قراءة الريحان بالجبر، يعني على قراءة والحب ذو العطف والريحان فبأي، والريحان فبأي، يبقى الكلام عجيب عن الحب ذو العطف ورق يابس، والريحان الورق الايه يعني وذو الورق الاخضر، لكن على قراءة الرفع والحب ذو العطف والريحان فبأي، والريحان بالضم. فالريحان هو الزرع الاخضر مطلقا، الريحان اي زرع اخضر يطلق عليه الريحان، سمي به تشبيها له بما فيه الروح. الريحان لان فيه روح، لان اخضر الحي، لان حياته النباتيه في ندره قدرته، في ندره قدرته. قال ابن عباس الريحان خضر الزرع، الزرع الاخضر يعني. وقال القرطبي الريحان اما فيعلان من روح، فقلبت الواو ياء وأدغل ثم خفف، أو فعلان قلبت واؤه ياء للتخفيف أو للفرق بينه وبين الروحان وهو ما له روح. على الإخوان ذكر الإمام ابن الجوزي رحمه الله تعالى الخلاف في تفسير الريحان، وقال إن هناك أربعة أقوال في تفسير الريحان. القول الأول إن الريحان هو الرزق، والحب ذو العطف والريحان، يعني الأرض فيها إيه؟ فيها فاكهة وكذا وكذا، وفيها أيضا الريحان، فالريحان هو الرزق. تقول خرجنا نطلب ريحان الله، خرجنا نطلب ريحان الله يعني رزق الله سبحانه وتعالى. وقال النمر ابن ثولة سلام الإله وريحانه ورحمته وسماء زرق غمام ينزل رزق العباد فأحيا البلاد وطاب الشجر. سلام الإله وريحانه يعني ايه رزقه، سلام الاله وريحانه ورحمته وسماء ذرر، سماء تنزل المطر يعني، سلام الاله وريحانه ورحمته وسماء ذرر غمام ينزل رزق العباد فاحيا البلاد وطاب الثمر. القول الثاني ان الريحان هو خضره الزرع تسمى ريحانا لاستراحه النفس بالنظر اليه، ولا شك أن النظر إلى اللون الأخضر في النباتات بالذات له أثر رائع جدا في استجمام النفس ويعني استراحتها بالنظر إلى لون الخضرة. النوع القول الثالث أن الريحان هو ريحانكم هذا الذي يسمى نبات ريحان الذي له حق نفاذة طيبة معروف. قول الرابع إنه ما لم يمكن من الحب، ما لم يمكن من الحب يسمى الريحان، وأما العطف فهو ما أكل من الحد. فهذه الأربعة الأقوال التي ذكرها الإمام ابن الجوزي رحمه الله تعالى في تفسيره ذات المثير، ذات المثير في علم التفسير. يقول العلامة السيوطي رحمه الله تعالى: قوله تعالى فيها فاكهة أي فواكه كثيرة، فواكه كثيرة، وهذا الأسلوب العربي المعروف، فاكهة يعني واحد، وأما فواكه فجمع، فيراد بها الجمع، يعني فيها فاكهة أي فواكه كثيرة. والنخل ذات الأكمام، ذات أي صاحبة الأكمام، ذات الأكمام أي صاحبة الأكمام، والأكمام جمع كم، جمع كم بكسر الفاء، وهو ما يظهر من النخلة في ابتداء إثمارها شبه اللسان ثم ينفخ عن النور، وقيل هو ليكها، الأكمام قيل هو ليكها، واختار ابن جرير شموله للأمرين. والحب كالقرش ونحوه ذو العصف، قال أكثر العلماء العصف ورق الزرع، ومنه قوله تعالى فجعلهم كعصف مأكول، وقيل العصف السبن. وقوله والريحان اختلف العلماء في معناه، فقال بعض أهل العلم هو كل ما طاب ريحه من النفس وصار يشم للتمتع بريحه، وقال بعض العلماء الريحان الرزق، ومنه قول النجم بن ثولب العكلي فروح الإله وريحانه ورحمته وسماء الغرر غمام ينزل رزق العباد فأحيا الجلال وطال الشجر. ويتعين كون الريحان بمعنى الرزق على قراءة حمزة والكسائي، وأما على قراءة غيرهما فهو محتمل للأمرين المذكورين. وإيضاح ذلك أن هذه الآية قرأها نافع وابن كثير وأبو عمرو وعاصم، والحب ذو العطف والريحان بضم الباء، والحب ذو العطف والريحان بضم الباء والذال واللون من الكلمات الثلاث، والحب ذو العطف والريحان فبأي، والريحان لأن هذا يكون عطفا عليه، فاكهة فيها فاكهة، والنخل ذات الأكمام، والحب ذو العطف والريحان، هذا كله معطوف على فاكهة. وقرأ ابن عامر والحب ذا العطف والريحان فبأي، بفتح الباء والذال والنون من الكلمات الثلاث. وفي رقم المصحف الثاني ذا العطف بألف بعد الذال مكان الواو، والمعنى على قراءته وخلق الحب ذا العطف والريحان، وعلى هاتين القراءتين فالريحان محتمل لكلا المعنيين المذكورين. اما قراءه حمزه والكسائي فبضم الباء في الحب، والحب ذو العطف والريحان فبأي، يبقى الضم ايه، والحب ذو العطف والريحان فبأي، فكل ريحان عطف معطوف على العطف، وعلى هذا الريحان لا يحتمل المذموم، لأن الحب الذي هو القمح ونحوه صاحب عطف وهو الورق أو السين، وليس صاحب مشموم طيب ريح. والحب ذو العطف والريحاني، الريحان هنا على هذه القراءة، والحب ذو العطف والريحان فبأي، والريحاني يبقى ايه هو اللي ذو ريحان؟ الحب، هاي الحب له ريحة كم؟ فيخرج هنا احتمال انها تكون النبات الذي يسمى، وعلى هذه القراءه يكون معناها هذا الرزق اللي هي الحبوب يعني. فيتعين على هذه القراءه اللي هو الحب ذو العطف والريحان فبأي ان المراد بالعطف ما تاكله الانعام من ورق وفتن، والمراد بالريحان ما ياكله الناس من نفس الحب. والحب ذو العطف اللي هو بياكله مين؟ البهائم. والريحان اللي هو اكل ايه؟ الانسان، حبوب ياكلها الانسان. فيتعين على هذه القراءات ان المراد بالعطف ما تاكله الانعام من ورق وسد، والمراد بالريحان ما ياكله الناس من نفس الحب. فالايات على هذا المعنى كقوله تعالى متاعا لكم ولانعامكم، وفاكهة وأبا متاعا لكم ولانعامكم، يعني الفاكهة متاعا لكم والأب متاع لانعامكم. وقال تعالى فنخرج به زرعا تأكل منه أنعامهم وأنفسهم، وقال تعالى فأخرجنا به أزواجا من نبات شتى كلوا وارعوا أنعامكم، وقال تعالى لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون ينبت لكم به الزرع والزيتون. وقوله تعالى هنا فيها فاكهة، وما ذكره تعالى فيه من غير جدال بالفاكهة التي هي أنواع، وضحه قوله تعالى مثلا في سورة الفلاح لكم فيها فواكه كثيرة ومنها تأكلون، وقال تعالى وفاكهة وأبا. وما ذكره هنا من الاجتنان بالحث وضحه في قوله فأنبتنا به جنات وحب الحصيد، وقال فأنبتنا فيها حبا وعنبا، وقال وأخرجنا منها حبا فمنه تأكلون، وقال تعالى نخرج منها نخرج منه حبا متراكبا، وقال تعالى إن الله فالق الحب والنوى. أما الامتنان بالنخل فوضحه قوله تعالى والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد، وقال تعالى فأنشأنا لكم به جنات من نخيل وأعناب. وما ذكره هنا من الامتنان بالريحان على أنه الرزق، على الرزق الريحان الرزق كما في إخراج حمزة والكسائي، وضح القول تعالى هو الذي يريكم آياته وينزل لكم من السماء رزقا، وينزل لكم من السماء رزقا. وقال تعالى قل من يرزقكم من السماء والأرض، وقال تعالى أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه، وقال تعالى وصوركم فأحسن صوركم ورزقكم من الطيبات. ثم يقول الله تبارك وتعالى فبأي آلاء ربكما تكذبان. بعدما ذكر هذه الجملة من صدر السورة إلى هذا الموضع يقول تعالى بعد ذكر هذه الجملة العظيمة من النعم التي ابتدأها بأشرف وأعظم نعمة على الإطلاق وهي نعمة إيحاء القرآن إلى النبي صلى الله عليه وسلم. الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان، علمه البيان، الشمس والقمر بحسنان، والنجم والشجر يسجدان، والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان، وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان، والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام، والحب ذو العطف والريحان. ثم قال فبأي آلاء ربكما تكذبان. فلما عذب الله سبحانه وتعالى في هذه السورة نعماءه وأذكر عباده آلاءه ونبههم على قدرته، جعل كل كلمة من ذلك فاصلة بين كل نعمتين، كل مجموعة من النعم تنفصل عنها بعدها بقوله تعالى فبأي آلاء ربكما تكذبان. طبعا البعض ذهب إلى أن التكرار هنا للتوكيد، وصحيح العرب يعني يستعملون أحيانا التوكيد من أجل إفادة تكرار لأجل إفادة الإيه التوكيد، تقول مثلا نعم نعم تكرر من أجل التوكيد، واضح. لكن متى ما احتمل الكلام التوكيد والتأسيس ترجح حمله على أو وجد حمله على التأسيس، التأسيس لأن فيه معنى جديد، يعني مثلا الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله، الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله، صدوا هذه محتملة معنيين، الصد من الصدود بمعنى الإعراب، كما تقول مثلا كلمته فصد عني، كلمته فصد عني يعني فأعرض عني. فالفعل هنا ايه؟ لازم ان نتعد، لازم يعني له فعل بس بفكرة حول كلمته فصد عني، لكن في احتمال اخر كلمة صد بمعنى فعل متعدي بقى، صد الناس عن سبيل الله، كالكافر الذي يشنع عن الاسلام او ينفر الناس منه فهو يصد عن سبيل الله. فقوله تعالى مثلا الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله يحتمل ان تكون صدوا بمعنى اعرضوا، فتكون ايه تكرار، لان كفروا هي اعرضوا وكذبوا، فعلى هذا يكون هذا للتوكيد، كفروا وصدوا عن سبيل الله يعني اعرضوا عن دين الله، فهذا للتوكيد. لكنها تحتمل ايضا في نفس الموضع انها تاتي بمعنى جديد، تؤسس معنى جديدا، كفروا في ذاتهم في ذواتهم وصدوا غيرهم، فهم ضلون قد اضلوا غيرهم، ظلون مضلون غيرهم، على ان الفعل متعدد. ففي هذه الحاله ما دام اللفظ محتملا للتوكيد او التاكيد، ففي هذه الحاله يترجح حمله على التاكيد. هذا له نظائر كثيره، منها هذه الايه التي تتكرر في سوره الرحمن فبأي آلاء ربكما تكذبان، ليست في التوكيد وانما هي للتاكيد، بمعنى ان كلما ذكرت هي تشير الى نوع معين من النعم التي ذكرت فيه قبله مباشرة، كما في قوله تعالى مثلا في سورة المرسلات ويل يومئذ للمكذبين، يعني الذين كذبوا بما سبق ذكره مباشره. واضح؟ فهي ليست تفيد وانما هي لتاكيد معنى جديد. فهنا يقول الله تبارك فلما عدد الله سبحانه وتعالى هذه الجمله من النعم جعل هذه الايه فباي الاء ربكما تكذبان فاصله بين كل نعمتين ليسهمهم النعم ويقررهم بها، كقولك للرجل الم ابوئك منزلا وكنت صريرا افتنكر هذا، الم احج بك وانت صروره، صروره يعني انت حجه، افتنكر هذا، فتبذل له نعمه او فضل ثم تقول افتنكر هذا. كذلك هنا يذكر الله جمله من الناس ثم يقول فباي الاء ربكما تكذبان. واضح؟ وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قرأ علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم سورة الرحمن حتى ختمها ثم قال ما لي أراكم سكوتا، لأن الجن كانوا أحسن منكم ردا. لأن هذه السورة قرأها النبي صلى الله عليه وسلم على الجن ليلة الجن، قرأ عليهم سورة الرحمن. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى الصحابة سكوتا قال ما لي أراكم سكوتا، هذه إشارة إلى التأدب مع القرآن، من الآداب الانصاف القرآن الكريم بالتفاعل مع القرآن. لأن في بعض الآيات يعني الكفار، بعض الكفار أسلموا من منظر المسلمين وهم يصلون، يقول إن يعني أشعر إن أنه يعني يتحدث مع كائن لا نراه. واضح؟ فأنت في القرآن تتحدث تتكلم مع الله سبحانه وتعالى. واضح؟ وتناديه، هذه الحقيقة، أنت تخاطب الله سبحانه وتعالى وتمجده وتسبحه وتحمده، ففي تفاعل مع كلام الله تبارك وتعالى. فذلك هذه إشارة إلى أدب من الآداب التي يلتزمها المسلم عند تلاوة القرآن، تفاعل مع الآيات. فآية رحمة تسأل الله الرحمة، آية عذاب تتعوذ بالله من العذاب، آية فيها سؤال مثلا أليس الله بأحكم الحاكمين، فتقول إيه؟ بلى. مثلا في هذه السورة مثلا فبأي آلاء ربكما تكذبان، ترد أيضا بما يدل على أنك لا تدخل هذه النعم. فالتفاعل مع القرآن هذه من آداب تلاوة القرآن الكريم، أن ترد أو تخاطب أو أقصد يعني تتفاعل مع كل عبارة بما يناسبها، خاصة إذا كان فيها استفهام أو إقرار بنعمة معينة ونحو ذلك، كما مثلا في آخر سورة القيامة مثلا أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى، تقول لي بلى. أليس الله أحسن الحاكمين، تقول بلى. أليس الله بكاف عبدا، تقول بلى. مثلا إيه؟ قل صدق الله، فتتوقف تقول صدق الله. هل سوز الكفار ما كانوا يفعلون، تقول إيه؟ نعم سوز الكفار ما كانوا يفعلون. مثلا في أحد سورة الملك قل أرأيتم من أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين، تقول الله رب العالمين. فهذا حتى لو لم تكن العبارة منصوصا عليها هذا من التفاعل المحمود مع القرآن الكريم. كذلك هنا في هذه الآية عاتب النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة على سكوتهم حينما سمعوا سورة الرحمن، فقال لهم ما لي أراكم سكوتا، لن جنوا كانوا أحسن منكم ردا. وفي بعض الروايات ما سلمتها على الجن ليلة الجن سلمت على الجن ليلة الجن فكانوا أحسن مردودا منكم، أنتم تحسون أنهم كانوا يردون، كنت كلما قرأت قوله تعالى فبأي آلاء ربكما تكذبان. وفي هذه الرواية قال ما لي أراكم سكوتا للجن كانوا أحسن منكم ردا، ما قرأت عليهم هذه الآية من مرة فبأي آلاء ربكما تكذبان، إلا قالوا ولا بشيء من نعمك ربنا نكذب فلك الحمد. ولا بشيء من نعمك ربنا نكذب فلك الحمد، كلما كان يتلو عليه هذه الآية فكان يردون على النبي صلى الله عليه وسلم بهذا القول ولا بشيء من نعمك ربنا نكذب فلك الحمد. وهذا رواه الترمذي وقال علي والحاكم وصححه وقفه الذهبي. فبأي آلاء ربكما تكذبان، طبعا الخطاب هنا للثقلين فبأي آلاء ربكما تكذبان، وهذان الثقلان الجن والإنس مذلول عليهما بقوله تعالى والأرض وضعها للأنام يعني للخلق. وسوف يأتي النطق به صريحا فيما بعد، يعني لم يرد فيما مضى ذكر الجن والإنس كثقلين، وإنما هي والأرض وضعها للأنام، وإن كان الأنام بما أن المكلفين منهم هم الجن والإنس، قال هنا تبارك وتعالى بأن الخطاب للمكلفين اللي هم المكلفين بالشكر. نعم، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ وسيأتي صريحا في قوله إيه؟ سنخرج لكم أيها الثقلان، فهذا الذي يؤكد أن المقصود الجن والإنس. والفاء لترتيب الإنكار والتوبيس على ما كفل من فنون النعمة، فبأي آلاء وفنون الآلاء المذبة للإيمان والشكر حتما. والتعرف لعنوان الربوبية المنزلة عن المالكية الكلية والتربية، القائل لم يقل فبأي آلاء مثلا إلهكما أو نحو ذلك، فإنما خلق بأي آلاء ربكما. التنبيه هنا بصفة الربوبية، لأن الربوبية تنبئ عن الملكية الكلية، أن الله سبحانه مالك كل شيء، الله يملككم جميعا ويملك ما في السماوات والأرض، هذا مقتضى لفظ الربوبية ربكما. كذلك أيضا الربوبية فيها معنى التربية، التربية مع الإضافة إلى ضميرهم ربكما لتأكيد النكير، لتأكيد النكير عليهم في إهمال كفر هذه النعم ولتشديد التوبيخ. تكذبان، ما معنى تكذيبهم بآلائه تعالى؟ معناه كفرهم بهذه النعم، إما بإنكار كونها نعمة في نفسها، فمن الكفار من لا ينظر للنعم على أنها نعمة، وبالذات نعمة القرآن الكريم، إنزال القرآن الذي يعني أشرف نعمة على الإطلاق انزل الله بها على البشرية في كل عصورها، نعمة إنزال القرآن الكريم، فمن الكفار من لا يراها نعمة في نفسه. واضح، فبهذا استحق أن ينكر الله عليه بقوله فبأي آلاء ربكما تكذبان. كذلك ما يستند إلى القرآن من النعم الدينية، أو بإنكار أن هذه النعمة هي من عند الله تبارك وتعالى مع الاعتراف بأنها نعمة في نفسها، وهذا حال سائر الكفار، عامة الكفار يعتبرون يعني الشمس مفيدة للإنسان، ولولا الشمس لحصل كذا، ولولا المطر لحصل كذا، ولولا كذا وكذا من النعم التي يعني يمن الله سبحانه وتعالى علينا بها، لا فهم يعتبرون أنها مفيدة وأنها نعمة، لكن لا ينسبونها إلى المنعم وهو الله سبحانه وتعالى. فالتكذيب كما قلنا ومعنى تكذيبهم بآلائه تعالى كفرهم بها، إما بإنكار كونه نعمة في نفسه كتعليم القرآن وما يستند إليه من النعم الدينية، وإما بإنكار كونه من الله تعالى مع الاعتراف بكونه نعمة في نفسه كالنعم الدنيوية الواصلة إليهم بإسناده إلى غيره تعالى استقلال، يسندون النعم إلى غير الله استقلالا او استراحا صريحا، يعني اما يشركون مع الله آلهة اخرى واما ينسبونها الى غير الله تبارك وتعالى، واما ينسبونها احيانا الى انفسهم. قال انما اوتيته على علم عندي، انما اوتيته على علم عندي، فان اشراكهم لآلهتهم به تعالى في العبادة من دواعي اشراكهم لها به تعالى فيما يوجبها. والتعبير عن كفرهم المذكور بالتكذيب، فبأي آلاء ربكما تكذبان، ولم يقل فبأي آلاء ربكما تكفران، قال تكذبان. لماذا عبر بالتكذيب؟ لما أن دلالة الآلاء المذكورة على وجوب الإيمان والشكر شهادة منها بذلك، فكفرهم تكذيب بها لا محالة، أي فإذا كان الأمر كما فصل فبأي فرض من أفراد آلاء مالككما ومربيكما بتلك الآلاء تكذبان، مع أن كل منها ناطق بالحق شاهد بالصدق، يعني كأن كل آية وكل نعمة تنطق بالحق وتشهد بأن لا إله إلا الله وبحق الله سبحانه وتعالى في أن تذكروا له هذه النعمة وتنسبوها إليه، فهي تنطق بالحق وأنتم تكذبونها، كأن الآية نفسها هي التي تتكلم، واضح، وأنتم تكذبونها فيما تشهد به. كذلك نسب أن يقول إيه تكذبان، لماذا؟ أن هذه النعم الأرض كأنها تنطق، كما قال الشاعر تأمل سطور الكائنات فإنها من الملأ الأعلى إليك رسائل وقد خط فيها لو تأملت خطها ألا كل شيء ما خلا الله باطله، واضح، فكل كائن من حولنا يشهد أن لا إله إلا الله ويدل على أن لا إله حق إلا الله سبحانه وتعالى. وأحيانا تأتي هذه الشهادة بطريقة عجيبة، يعني هذا المعنى الذي نذكره كيف نتعرف على شهادتها للتفكر فيها ودلتها على خلق الله ونعم الله بها. لكن احيانا ياتي بصوره اطرح واطرح واطرح. يعني كم نرى من اوراق الشجر وقد كتب عليها الله. انا رايت صوره لسمكه في كتاب بالانجليزيه يدعى تاريخ الاسماك. كتاب فيه صوره لسمكه مكتوب عليها باللغه العربيه الفصيحه واضحه جدا لا اله الا الله. لا اله الا الله. والحوادث كثيره لعلكم رايتم كثيرا مثل هذا. النحله مثلا النحله التي واحد تركي عنده منحله يعني او منحل فاستغرب في الصباح وجد الشغالات كان في اوامر كلفت بها فوريه تنفذها ووجد حركه نشاط غير عاديه في النحل. فالنحل كله كان بينفذ الامر كان الامر وصلوا بينفذه وحركه نشاط غير عاديه غير معتاده. فبعدما فرغوا من الشغل انقطع النحل فإذا بها مكتوب لفظ الجلاله بخط في غايه الروعه والجمال الله. وعندي الصورة عندي هذه الصورة معروف. وعند صورة أخرى نحن أيضا كاتب لفظ الجلالة عامل الفم بتاعه بالضبط لفظ الجلالة. فأرجو أن أتذكر وأحاول أجيبها هنا شوية. غايته هذه. في صورة عندي هذه الصورة أيضا شجرة في أستراليا في غابة من غابات أستراليا. الصورة جزء الشجرة على هيئة رجل راكع رجل لابس قميص يعني عربي وراكع ومستقبل القبلة. تماما بصورة رجل راكع يعني واضح. وطبعا اكيد عندكم من الاشياء غير هذا كثير. فهذه ايضا صورة من صور الشهادة في سمكة في السنغال تكتبوها ايضا ونقرا صورتها مكتوب عليها محمد عبد الله ورسوله بخط ايضا في غاية الوضوح. فالشاهد يعني هذه الشهادة احيانا بصورة بغاية البساطة حتى يعني يقر هؤلاء الجاحدون بأن لا اله الا الله. فالمهم يعني اننا التعبير بقوله تكذبان بأي آلاء ربكما تكذبان. تكذبان لماذا؟ بتكذب واحد انت يخبرك بخبر ويشهد بشيء فانت تقول لا انت كاذب فهذا تكذب صحيح واضح. فلذلك لماذا؟ لأن كل هذه الآلاء وكل هذه النعم كلها تنطق تنطق بأن لا إله إلا الله تشهد بشهادة الحق وتقودك لو تفكرت فيها إلى التوحيد وإلى شهادة الحق. فصار من يجحد هذه النعم ويقصرها عن خلقها ولا يذكرها عليها كأنه يكلمها فيما تشهد به. فإذا خالف بأي آلاء ربكما تكذبان.